الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى خيانة اليهود لما سألهم المشركون في مكة: أنحن أهدى أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: أنتم أهدى من محمد، وكتموا ما عندهم من العلم بنبوته وصحة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك من أعظم الخيانة. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه الآية من جهة الارتباط بما قبلها يقال فيها، والله تعالى أعلم، بأن ما ذكر قبل ذلك هو لون من الكتمان والخيانة والغش. فهؤلاء اليهود ضيعوا ما اؤتمنوا عليه من البيان، فكان ذلك منهم تضييعا للأمانة، فجاء هذا الحكم. فإذا كانت الآيات السابقة نازلة في اليهود، فهذه الآية جاء في سبب النزول رواية لكنها لا تصح، أنها نزلت بسبب مفاتيح الكعبة عام الفتح، يعني نزلت على هذا بعد سنوات من نزول ما قبلها، حين ذهب كعب بن الأشرف إلى مكة يحرض أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا في الخندق كما هو معلوم، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة. أما هذه فما ذكر في سبب النزول كان في فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة، لكنه لا يصح من جهة الإسناد. لكن وجه الارتباط، يعني ما يسميه العلماء بالمناسبة بين الآية وما قبلها، هذا ظاهر. فجاءت الآية هنا عامة بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات بمختلف أنواعها وصورها وأشكالها إلى أهلها، إلى أصحابها أيا كانوا، وإذا حكمتم بين الناس، قضيتم بينهم، أن تحكموا بالعدل، ونعم ما يعظكم الله به ويأمركم ويدعوكم إليه، إن الله كان سميعا لأقوالكم، بصيرا مطلعا على سائر أعمالكم، لا يخفى عليه خافية. هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي جملة أو آية مستأنفة تقرر هذا المعنى العظيم، وهي متصلة كما سبق بما قبلها أيضا، وفيها ما فيها من حسن الاستدعاء لأجل القبول والإجابة والانقياد: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله، ما قال إني آمركم أن تؤدوا الأمانات، وإنما جاء به الخطاب بهذه الصيغة: إن الله، على طريقة الغائب. وذلك في هذا السياق لا شك أنه أفخم وأدل على التعظيم. وقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يأمركم، فهذا الأمر من الله، وإذا كان الأمر من الله وبصيغة الأمر الصريحة يأمركم، فهذا يجب القبول له والانقياد والتسليم، ولا يجوز مخالفته بحال من الأحوال. فيدخل في ذلك كما سيأتي سائر الأمانات: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانة تؤدى كما هي من غير تبديل ولا تغيير ولا نقص ولا إخلال ولا زيادة. ولهذا في باب الشهادة يؤديها كما هي بكل أمانة، ولا يكتم شيئا، ولا يبدل ولا يغير ولا يزيد ولا ينقص. وقوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا يفيد أنها لا تؤدى إلى غيرهم، وإنما إليهم أو من كان بمنزلتهم كالوكيل، فهو بمنزلة الأصيل. وهذا يدل على خطأ ما يقع لبعض الناس حينما يكون بيده مال لغيره، حصل بطريقة أو بأخرى، تطاول عليه الزمان، نسيه، ائتمن عليه ليوصله إليه فنسي، قد يكون قليلا، أخذه بطريقة غير مشروعة فيستحي أن يوصله إليه بعد هذه المدة أو بعد ملابسات تخجله من بذله لصاحبه، فيعمد إلى التصدق به عنه وهو يعرفه، فهذا لا يجوز. ولا تبرأ به الذمة، أحيانا أموال يعرف أصحابها، قد يكون بعض الميراث الذي حبسه عنده، وقد يكون أشياء قليلة، قد تكون من الملابس للميت أو الأثاث أو العطور أو الإكسسوارات أو الساعات ونحوها، ويقول ما كنت أعلم، يعني لم أجعلها في الميراث، تصرفت فيها، أعطيتها لأناس أو تصدقت بها. كيف تتصدق وهي جزء من الميراث؟ تضمن هذه الأشياء، يقول ماذا سأقول لهم بعد 20 سنة أو نحو هذا؟ نقول تضمن، يقول طيب سأتصدق عنهم بقيمتها وبضعف قيمتها، نقول لا، يجب أن توصل هذا إليهم، كيف تتصدق وهم حضور؟ إنما تتصدق بمن غاب ولم تتمكن من الوصول إليه، لكن هؤلاء قد عرفتهم وهم أصحاب حق، فيجب أن توصله إليهم. بعض الناس يخل بساعات العمل مثلا، يدخل ويوقع أن حضر ثم يذهب، ويأتي في آخر الوقت ويوقع أنه انصرف في هذه الساعة، فبعد مدة قد يسمع موعظة أو نحو ذلك ويريد أن يبرئ ذمته، فيقول أتصدق بها، قل لا، أرجعها إلى نفس الجهة التي كان الإخلال فيها، فإن لم يتمكن يرجع إلى أصلها، صندوق إبراء، حساب إبراء ذمة، وبهذا يبرئ ذمته. إنسان يعمل في شركة، في وقت من الأوقات لربما حصلت له بعض المعاملات، مندوب مبيعات، مندوب مشتريات، فيأخذ خصومات وبطرق معينة لجيبه، الفرق له هو، وتكتب الفواتير على غير، فيسأل بعد مدة طويلة أو قريبة هل يجوز؟ نقول ما يجوز. طيب وهذه الأموال التي أخذتها؟ نقول تعيدها لنفس الشركة، يرجع إلى صندوقها، يقول إحراج، نقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كيف تتصدق عنهم ولم يأذنوا لك بالصدقة؟ لو أحد أخذ مالك وقال أنا سأتصدق عنك، ما تقبل هذا؟ هم يتصدقون عن أنفسهم، إنما يتصدق عن المجهول الذي لا تستطيع الوصول إليه. بعض الناس يكون عند عاملة سافر وترك بعض المتاع، أو أنه ذهب لشأنه وفر منه وترك ثيابه ومتاعه، ويقول ماذا أصنع بها؟ نقول ابحث عن عنوان، ابحث عن، ترسله لأهله، ترسله، إن لم يجد ويأس منه فإنه يتصدق بذلك عنه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ألاحظ العموم في قوله الأمانات، فيشمل جميع أنواع الأمانات بلا استثناء، فيدخل في ذلك، وأول ما يدخل الأمانة مع الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمما يدخل في هذه الآية والآية التي نتحدث عنها، عرضنا الأمانة، أمانة التكاليف بجميع أنواعها، وإن كان بعض العلماء يقسم التكاليف إلى نوعين، نوع يسمونه شعائر ونوع يسمونه أمانات، فهذا تقسيم تعليمي لا إشكال فيه ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، يعني يجعلون الأشياء التي بينه وبين الله لا يطلع عليها الخلق أمانة، الصيام أمانة لو كان مفطرا الناس لا يعلمون، الطهارة غسل من الجنابة من الحيض من النفاس، الطهارة الصغرى من الحدث أمانة، لو صلى وهو لم يتوضأ لم يطلع الناس عليه، هذه أمانة بينه وبين بينه وبين الله، فما لا يطلع عليه المخلوق سموه أمانات، وما يظهر مثل صلاة الجماعة والأذان ونحو ذلك هذا يسمونه شعائر. هذا تقسيم لا بأس به، لكن حينما نتحدث عن الأمانات يدخل فيها جميع ذلك، فكلها أمانات، فالصيام أمانة والزكاة أمانة والصلاة أمانة والإيمان أمانة والحج وأعمال الحج والمناسك أمانة، لو أنه اختصر الطواف إلى ما دون 7 أشواط هذه أمانة بينه وبين الله، لن يأتي أحد يحاسب هذا الإنسان يقول لماذا طفت 5 أشواط، مل وتعب وسئم فسعى 5 أشواط أو 4 أشواط وقال تكفي أخذت بالأكثر، هذه أمانة بينه وبين الله. وأتم الحج والعمرة لله، لا يجوز له أن يقطع النسك والإحرام لأنه رأى الزحام أو تعب أو نحو ذلك، قل يجب عليه أن يتم النسك، ولا يصح أن يتحلل بطوع نفسه قبل إتمام النسك اختياره، فهذه أمانة. لو رجع دخل الحرم ووجد الزحام في الطواف ورجع إلى بلده وحل إحرامه، هل سيشعر الناس بهذا أو يحاسبه أحد؟ الجواب لا، هذه أمانة بينه وبين الله تبارك وتعالى. كذلك اليمين، قسم أن يبر بيمينه أو يخرج الكفارة، هذه أمانة، واحفظوا أيمانكم، كفارات عموما هي أمانات. كذلك سائر المأمورات والمنهيات في تعامله مع الله تبارك وتعالى، هذه أمانة يجب عليه حفظها، أن يصلي هذه الصلاة كما أمر مستوفية لشروطها واجباتها وأركانها، هذه أمانة، ويأتي ما استطاع من سننها. الأذكار أمانة في الصلاة وفي خارج الصلاة، المؤذن مؤتمن يؤذن في الوقت ويضبط الوقت ويقيم كذلك، الإمام مؤتمن، وكل أحد مؤتمن في حقوق الله تبارك وتعالى أن يؤديها كما يجب وسيحاسب عليها. وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن قبلت وصحت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، فهذه أمانة كبرى. أركان الإسلام من الأمانات الكبار، صلاة الفجر أمانة، يجب عليه أن يستيقظ ولا يقول أنا لا أستطيع، لأنه يستيقظ إذا أراد الذهاب إلى المطار للسفر، ويستيقظ إذا أراد الذهاب إلى المدرسة أو العمل، فلماذا لا يستيقظ لصلاة الفجر؟ وقل مثل ذلك في زكاة المال، قد لا يعلم الناس بما عنده، وقد يتأول بتأويلات ماذا يقصد بهذه العقارات أو الأملاك، هل يريد بها التجارة أو يريد بها القنية، هذه أمانة بينه وبين الله، نيته الله يطلع عليها، ومن ثم فإن أبواب الحيل للخروج من عهدة التكليف هذا إخلال بالأمانة يحتال، مثل لو أنه غير نوع المال قبل الحول، باع هذه الأغنام أو الإبل السائمة، استبدل الإبل بغنم أو ببقر، يريد ألا يخرج الزكاة، فالمحتال يعامل بضد قصده شرعا، فيجب عليه إخراجها ولو باع بهذه الطريقة إذا كان يقصد الاحتيال. وهكذا سائر الحيل للتخلص من حقوق الله تبارك وتعالى. فهذا نوع، هناك نوع آخر يتعلق بالأمانة مع الخلق مع الناس. على كل حال الوقت انتهى. أتحدث عن هذا إن شاء الله في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.